لمدى أدى البشائر فله روحي تسامت وسمت فيه المشاعر وبقرآني يا روحي رحلت رحلة تذاكر أهنا ساعات ذكر مع تفسير مباشر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مرحبا بكم أيها الإخوة المشاهدون الكرام في كل مكان في برنامجكم اليومي التفسير المباشر الذي يأتيكم على الهواء مباشرة من استوديوهات قناة دليل الفضائية بمدينة الرياض. اليوم هو اليوم 18 من شهر رمضان من عام 1431 للهجرة، وسوف يكون حديثنا بإذن الله تعالى مع ضيفنا في هذا اللقاء حول سورة الكهف. باسمكم جميعا أيها الإخوة المشاهدون الكرام في بداية هذا اللقاء أرحب بضيفي فضيلة الأستاذ الدكتور مصطفى مسلم، أستاذ الدراسات القرآنية بجامعة الشارقة وبجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية سابقا، حياكم الله يا شيخنا الكريم.
بارك الله.
وللراغبين منكم أيها الإخوة المشاهدون في متابعة البرنامج يمكنهم متابعته عن طريق الإنترنت أيضا عن طريق موقع شبكة الطريق إلى الله، فالإخوة الفضلاء في هذا الموقع يقومون يوميا ببث التفسير المباشر مباشرة على الانترنت ويقومون أيضا بتسجيله، كما يمكنكم أيضا متابعة حلقات هذا البرنامج يوميا بعد بثها عن طريق قناة أهل التفسير على ملتقى أهل التفسير. وأستاذنا كشيخنا قبل أن نبدأ بالإعلان عن الفائز في حلقة الأمس، كنا سألنا في سؤال الأمس فقلنا آيتان في سورتي المؤمنون الأنبياء والمؤمنون متشابهتان مع اختلاف في خاتمتهما وزيادة الواو في أول إحداهما، فما هما؟ والجواب أنهما الآيتان 92 من سورة الأنبياء و52 من سورة المؤمنون، وهي قوله تعالى في سورة الأنبياء إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، وقوله في سورة المؤمنون وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. ولعلك دكتور تختار الفائز.
بسم الله.
ما شاء الله. الفائز في سؤال حلقة الأمس هو الأخ نايف العتيبي. الأخ نايف العتيبي هو الذي فاز في سؤال الأمس، نبارك للأخ نايف فوزه ونبارك له أيضا بمقعد في حملة الحج، نسأل الله أن يتقبل منا ومنه. نعود شيخنا إلى موضوعنا اليوم وهو موضوع سورة الكهف. سورة الكهف من السور التي يكثر الجميع من قراءتها دكتور مصطفى كل جمعة، ويعني إلقاء الضوء اليوم إن شاء الله على موضوعها ومقصدها سوف يكون في فائدة كبيرة بإذن الله للجميع. دعنا نبدأ يا شيخنا الكريم باسم سورة الكهف، دلالته وأيضا يعني ارتباط هذا الاسم بالمقصد للسورة بعد ذلك بإذن الله تعالى، لعلنا نتناوله إن شاء الله في هذا اللقاء. فدعنا نبدأ يا شيخنا باسم السورة، ونبدأ أيضا بهل لها أسماء أخرى ثبتت عن لهذه السورة أم لا، لعلك تتحدث فيما تتفضل به عن الموضوع.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد.
اللهم صل وسلم.
لها سورتان، لها اسمان وردتا في الأحاديث الصحيحة.
جميل.
سورة الكهف وسورة أصحاب الكهف. سورة الكهف بالنظر إلى المكان الذي لجأ إليه الفتية أصحاب الكهف فهو الكهف الحسي الذي لجأوا إليه، أما تسميته بصورة أصحاب الكهف فهي نظر إلى الفتية أنفسهم.
نعم.
الذين لجأوا إلى الكهف، فهذان الاسمان هما الواردان في الآثار والروايات
وكتب في المصاحف أيضا.
نعم، وكتب في المصاحف. جميل. سورة الكهف.
جميل. طيب متى نزلت هذه السورة دكتور؟
السورة طبعا هي سورة مكية، ولكن نزلت تقريبا في المرحلة الثالثة من مراحل الدعوة. المرحلة الأولى كانت مرحلة التربص بصاحب الدعوة، أم يقول نتربص به ريب المنون، كانوا يتربصون أنه يمضي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما مضى غيره من الشعراء وغيرهم ولا يلتفتون إليه.
هذه أول مرحلة.
هذه أول مرحلة. ولكن عندما قويت الدعوة وكثر أتباعها صاروا يحاول ثني صاحب الدعوة عن دعوته بالعروض، عروض أشياء مغرية، أحيانا بالمال، أحيانا بالجاه، أحيانا بالنساء، بغير ذلك. أرسلوا عتبة بن ربيعة إليه يساومه على ذلك. عندما وجدوا تصميم رسول الله عليه السلام حاولوا أن يوسطوا عمه أبا طالب بأن يتركوه ويتركهم، يعني ودوا لو تدهنوا فيدهنون، يعني أنت راعي مشاعرنا وآلهتنا ونحن نراعي مشاعرك وآلهتك، فيترك بعضنا بعضا. ولكن الرسول ما رد عليهم واستمر في الدعوة. عندئذ في المرحلة الثالثة بدأوا يبحثوا عن أدلة، مناقشات، يثيروا شبهات. في هذه المرحلة وهم يبحثون عن الأدلة كان نزول سورة الكهف، لأنهم أرسلوا إلى يهود المدينة يقول أعطونا أشياء نتحقق بها من صدق محمد. فأرسلوا إلى اليهود، واليهود أعطوهم ثلاثة أسئلة. اسألوهم عن فتية خرجوا في الزمن الغابر وكان من أمرهم عجب، واسألوهم عن رجل طواف في الآفاق طاف المشرق والمغرب وكان من أمره عجب، واسألوا عن الروع. اليهود لقنوا وفد قريش بهذه الأسئلة الثلاثة. فعندما جاءوا وهم فرحون، لقد جئنا بالأمر الفصل بيننا وبين محمد، وكان متتالت الأحداث بعد ذلك. جميل جدا. فنزلت هذه السورة تخبر عن هذين الأمرين، الفتية أصحاب الكهف والرجل الطواف ذو القرنين، وجاء في سورة الإسراء ويسألونك عن الروح.
جميل جدا. أنا كنت يا دكتور مصطفى ولا زلت أتمنى من ضيوفي في برنامج عندما يعني أسألهم عن وقت نزول سورة من السور أن يفصلوا هذا التفصيل في المراحل خاصة في العهد المكي، لكنهم يقولوا مثلا نزلت في العهد المكي مطلقا وهو 13 سنة، يعني مدة طويلة. لكن تفصيلك هذا أعجبني جدا، وكنت قرأتها لك قديما في مقدمة تفسيرك لسورة التحريم، كنت ذكرت هذا التفصيل الرائع، فتح الله عليك. وأنا أسأل سؤال وإن كان خارج الموضوع، هل العهد المدني يا دكتور مصطفى له تقسيمات مشابهة؟
له تقسيمات، نعم.
هل ذكرتها في كتاب من كتبك هذه؟
أي نعم.
جميل، لعلنا نرجئها إلى حلقة قادمة
إن شاء الله.
دعنا نبدأ دكتور مصطفى الآن في يعني أعتبرها أنا صلب موضوع الحلقة، اللي هو مقصد سورة الكهف الأساسي الذي جاءت من أجله.
نعم. الحقيقة المقصد الأساسي هو قضية إثبات نبوة رسول الله عليه السلام، ولكن إثبات النبوة من خلال قيم وموازين. هذه القيم والموازين إذا لقنها الإنسان يحكم بالدعوة صحيحة أو الدعوة غير صحيحة. ولذلك القيم والموازين التي عرضت من خلال القصص الأربعة، قصة أصحاب الكهف هي قصة فرار عن السلطة. جميل. فهي قضية السلطة كيف تكون صحيحة أو لا تكون صحيحة. قصة صاحب الجنتين قضية المال والجاه والرجال، كيف نحكم أن هذه القضية صحيحة أو غير صحيحة. قصة موسى والخضر عليهم السلام قصة العلم. ذي القرنين قضية الأسباب واتخاذها والتطبيقات العملية للعلوم التجريبية خاصة.
جميل.
ولذلك تأتي الفتنة ويأتي الأمر ويأتي الزينة في الحياة عن طريق هذه الأمور الأربعة. فعندما ذكرت هذه وحكم عليها ما هي الميزان الصحيح للحكم على هذه وتقويم هذه الأمور، عندئذ وضع عند الإنسان الميزان الصحيح، فيعرف أن دعوة محمد هي دعوة حق، وما يدعو إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الحق وهو الصواب من خلال هذه الموازين التي يمتلكها الإنسان. ولذلك الحكمة، هذا يجرنا إلى الحكمة من قول رسول الله، من قرأ 10 آيات من أول الكهف وفي رواية من آخرها عصم من فتنة الدجال، لأني افتتاحية السورة اشتملت على الأمور التي يفتتن بها الإنسان. وخواتيم سورة البقر أيضا حوالي 10 آيات كررت نفس الموضوعات هذه مرة أخرى. ولذلك الافتتاحية والخاتمة كلها في يعني مناسبة دقيقة بينها.
جميل.
عرضت في الافتتاحية هذه الأمور الأساسية وفي الخاتمة أيضا عرضت، فمن استوعبها وتبنى هذه، اعتقد هذه الأمور وجعل ميزانا لحياته، لا تضره فتنة مهما كانت هذه الفتنة، وعلى رأس فتنة الدجال اللي هي من أعظم الفتن.
جميل جدا، يعني لأن يعني معناتها أن العصمة من الفتن تدخل تحت هذه القيم وهذه الموازين التي
عندك ميزان كشاف. ولذلك جاء في حديث أخرى، من قرأ سورة الكهف كانت له نورا من الجمعة إلى الجمعة. لأن عندما امتلكت الميزان الكشاف الضوء الكاشف ينير لك الطريق، فتوجه إلى أي شيء تتبين هذا الشيء، هل هو صحيح، هل هو قاطع والكذا، فامتلكت النور الذي تكشف به الطريق.
جميل. طيب دعنا نأخذ هذه القصص يا دكتور، يعني واحدة واحدة أن رأيت، وننظر في يعني فعلا ارتباطها بهذا المقصد.
نعم.
قصة أصحاب الكهف، هؤلاء الثلاثة أو هؤلاء النفر الذين لجأوا إلى الكهف.
نعم. الحقيقة حتى أعطي فكرة شاملة، قصتان، قصة أصحاب الكهف وذي القرنين هي إجابة لسؤال اليهود الذي لقنوا لوفد قريش.
جميل.
هذا السؤال أنه سألوا عن فتة خرجوا في الزمن الغابر وكان من أمرهم عجب، اللي هم الفتية، فجاءت القصة بهذا التفصيل جوابا لهذا السؤال الأول. والرجل الطواف الآفاق ذو القرنين أيضا جاء
جوابا لسؤال،
جوابا للسؤال، فهذا في صلب الموضوع الإجابة على الاستفسارات والأسئلة. أما القصتان المتوسطتان لها علاقة بنفس قضية السؤال. قصة صاحب الجنتين توبيخ لقريش، وقصة موسى والخضر، قصة صاحب الجنتين توبيخ لقريش، وقصة موسى والخضر توبيخ لليهود. كيف يعني؟ شوف شو العلاقة. قريش الأصل هي التي تقصد وتسأل عن صدق محمد عليه الصلاة والسلام،
أعرف به
لأنه أعرف هو ابنهم وتربى بينهم، وهم الذي سموه الصادق الأمين، فهم أعرف الناس بحياتي، بولادتي، بنشأتي، بتعرعري، بشبابي، بكولتي. ولذلك عندما سمي الصادق الأمين أحدهم قال من زعماء قريش، قوم محمد كان أعجبكم فيكم وأصدقكم لهجة، حتى إذا بلغ الأربعين من السن وظهر الشيب في فودي قلتم عنه دجال، كذاب، كاهن، شاعر، انظروا ماذا تقولون في محمد. ولذلك عندما وصل خطاب رسول الله إلى هرقل قيصر الروم بعد صلح الحديبية، كان رجلا عاقلا بده يتأكد من واقع محمد، قال ائتوني بأناس من قوم هذا الرجل. وصلوا للخطاب، فدعا كان أبو سفيان في سوق بصر الشام، فأتي به فسأله كما في صحيح البخاري حوالي 14 سؤال، كيف نسبه فيكم، هل كان أحد آبائي ملكا، هل كان أحد آبائي ادعى النبوة، هل كان من يتبعه من الناس، هل يرتد أحد بعد أن يتبع يدخل دينه وكذا. وبعد ذلك في الأخير ماذا قال؟ قال إن كنت صدقتني فيما سألتك وأجبتني ليظهرن عليكم، والله ليملكن تحت قدمي هاتين.
الله أكبر.
ولو أني أعلم أنني أخلص إليه لذهبت إليه وغسلت التراب عن قدمي.
الله أكبر.
وصل إلى الحق عن طريق إيش؟ عن طريق سؤالي أناس من قريش من قوم رسول الله عليه السلام. فكيف تذهبون إلى اليهود تسألون عن أشياء أمور حتى تتحققوا من صدق؟ مثلكم كمثل صاحب الجنتين الذي أعماه المال وأعماه الرجال فكفر بالله سبحانه وتعالى وأنكر الحقائق. مثلكم أعماكم هذا الأمر، عنادكم، جاهكم، أموالكم جعلتكم تلجؤون إلى غيركم، والأصل أنتم تقصدون للتعرف على صدق محمد عليه الصلاة، ولكنكم فقدتم الموازين الصحيحة والقيم الصحيحة فلجأتم إلى هذا القضية السؤال من اليهود.
هذه رائعة جدا وربط رائع.
الأمر الثاني، موسى والخضر عليهم السلام، يا معشر اليهود أنتم أهل كتاب، الأصل أن تقولوا ماذا جاء به محمد، الذي جاء به، أعرضوا علينا من بعض ما جاء به محمد، انظروا فيه وقيسوا إلى ما بين أيديكم من الكتاب، من التوراة، من الوحي الذي لم تحرفوا، ستجدون المطابقة في كثير من الأمور. ومن أين أتى محمد بهذا؟ عندئذ ستصلون على أن ما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم هو الحق. وهذا ما فعله النجاشي. النجاشي عندما يعني قريش أرسلت من يأتي بالمهاجرين إلى الحبشة، قال حتى أسمع منهم. فعندما سمع من جعفر بن أبي طالب قرأ عليه آيات من سورة مريم، قال والله إن هذا وما جاء به عيسى يخرج من مشكات واحدة.
الله،
وصل إلى الحق.
جميل. بالمقارنة، بالموازنة،
أنتم يا معشر اليهود تركتم هذا الطريق الحق وصرتم تسألوا عن أسئلة تعجيزية. ومتى كانت الأسئلة التعجيزية دليل على صدق إنسان؟ موسى هو أعظم أنبيائكم ومجال فخركم أنتم يا معشر اليهود. قد جهل ثلاث أشياء، جهل قضية يعني السفينة وعندما خرق، ما الحكمة في ذلك من خرق الخضر لها، وقتل الغلام ما الحكمة في ذلك، وبناء الجدار وما الحكمة في ذلك. ولكن كل ذلك عندما بين له وسلم بالأمر ما أثر على مكانة موسى وعلى صدقه وأنه من أعظم أنبياء بني إسرائيل. فلماذا إذا جهل الإنسان بعض المسائل، لو محمد ما أجاب على هذه الأسئلة هل يكون أنه ليس صادقا؟
اللهم صل وسلم.
لماذا تركتم الميزان الصحيح والقيم الصحيحة تلجؤون إلى التحقق من صدق محمد وتلجؤون إلى الأسئلة التعجيزية في هذا؟
جميل جدا الحقيقة، يعني ربط رائع جدا فتح الله عليك دكتور مصطفى. أستاذنك في فاصل قصير وأستاذن الإخوة المشاهدين في فاصل قصير، ثم نعود إليكم بإذن الله تعالى.
روحي رحلت رحلة تذاكر هنا ساعات ذكر.
الآن جوال دليل، قطوف مميزة من برامجنا، فتاوى مختارة من برنامج فتوى، صدى أروع المقاطع من برامجنا، دليلها حلقي في عالمك، البيان أخبار ومتابعات برنامج البيان التالي. برامجنا، كن أول من يعلم عن برامجنا، اختر باقتك المفضلة وارسل رقم الباقة إلى أحد الأرقام التالية: STC 801299، زين 708800. ولمزيد من المعلومات تفضل بزيارة موقعنا على الإنترنت www.idalil.tv.
سلام آمنين.
إنها دعوة، دعوة من الله لدخول هذه الجنة.
يعني الله أمرك بأن تصلي وانت قاعد ما تصلي، أبيت؟ ما تبغى الجنة؟ لو تبغى الجنة صليت.
يا سلعة الرحمن ليس ينالها في الألف إلا واحد لاثنان.
قال لا أنا عندي تخصص دقيق، يقول أبغى أدخل الجنة من هذا التخصص. يقول ليت ربعي يدرون ان الله ادخلني الجنه فيسلمون. شفافه، تشوف الداخل وانت برا، وانت داخل تشوف اللي برا، كيف ما تدري.
وبناء ساحر في روعه
دار السلام على قناه دليل في رمضان.
تذاكر هنا ساعات ذكر مع تفسير مباشر.
مرحبا بكم أيها الإخوة المشاهدون الكرام في هذا اللقاء القرآني مع شيخنا الأستاذ الدكتور مصطفى مسلم، أستاذ الدراسات القرآنية بجامعة الشارقة وبجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية سابقا. حياكم الله دكتور مصطفى مرة أخرى. أستاذنك في عرض سؤال هذه الحلقة يا دكتور. وأستاذنكم أيها الإخوة المشاهدون انظروا إلى هذا السؤال ثم نعود إليكم.
في الجزء 18 آية فيها دعاء علم الله تعالى عباده إذا نزلوا منزلا أن يقولوا. في أي سورة ورد هذا الدعاء وما رقم الآية؟ مسابقة هذا البرنامج برعاية شركة حج.
مرحبا بكم أيها الإخوة المشاهدون مرة أخرى في هذا المجلس. لفت نظري يا شيخنا الحبيب في سورة الكهف أن النسيان نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ونسب إلى موسى عليه الصلاة والسلام، ونسب إلى الفتى يوشع بن نون في قوله سبحانه وتعالى واذكر ربك إذا نسيت للنبي صلى الله عليه وسلم، وفي قصة يوشع بن نون قال فنسي حوتهما نعم، وأيضا
موسى عليه السلام لا تؤاخذني بما نسيت
نعم. هل هناك يعني دلالة لهذا دكتور؟
الحقيقة في كل موطن له حكمة ويعني عبرة تؤخذ منها. جميل. أنا أريد أفصل بعض الشيء في نسيان رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه السلام عندما جاء الوفد القريش من اليهود وهم ملقنين بهذه الأسئلة،
نعم،
جاءوا إلى رسول الله أخبرنا عن الأمور الثلاثة، فقال ائتوني غدا أخبركم، ونسي أن يقول إن شاء الله.
أيوة.
فتأخر الوحي كما في الروايات اللي أكدت أسباب النزول، فتأخر الوحي 14 يوما. أيوة. كل يوم يأتون إلى رسول الله يا محمد قلت غدا ولم يأتنا جواب.
نعم.
الحقيقة هالنسيان ترتب عليه أمور في غاية الأهمية. أولا برهان ودليل على صدق رسول الله ونبوته بشكل غير مباشر. لو كان القرآن من عند محمد والأمور كان رأسا أعطاهم الجواب ولم يحرج نفسه.
صحيح.
يعني بقي 15 أو 14 يوما كل يوم يأتون يحرجونه ويصفقون ويضحكون حتى ضجت مكة، محمد يقول ائتوني غدا ومضى 14 يوم ولم يعطينا جواب. طيب لو فكروا هؤلاء لماذا يحرج نفسه لو كان القرآن من كلام محمد وتأليفه؟ كان يعطيهم الجواب
على طول.
دليل برهاني غير مباشر لإفحامهم وبيان أنه محمد يتلقى من ربه وليس له إلا قضية التلقي والتبليغ.
هذه ممتازة جدا.
الأمر الثاني لو جاء الجواب مباشرة، جاء الوحي مباشرة لهم، لمضى كأي سؤال يسألونك عن كذا جاء الجواب. أما عندما ارتجت مكة وهم ينتظرون ويصفقون ويضحكون ويستهزئون ويأتي الجواب، القلوب والعقول كلها متعلقة بما هو هذا الجواب.
صحيح.
فعندما يأتي الجواب في الوقت المناسب، وهذول إخواننا الإعلاميين يعملون هذا، تشوف أنه المسلسل وقفوا في موقف حرج،
نعم،
في موقف كذا، يتطلع الناس إلى ما بعده.
صحيح.
هذا أسلوب يعني قرآني
تشويق.
للتنبيه، أسلوب تشويقي. نعم.
نعم.
الأمر الثاني تربية للأمة لحتى من خلال هذا النسيان، أنه دائما يربط الأشياء بمشيئة
الله،
مشيئة الله سبحانه وإرادته إن شاء الله. تربية للأمة من خلال هذه الحادثة عندما تأخر ونسي رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ولا تقولن لشيء
إني فاعل ذلك غدا إلا يشاء الله.
الله.
واذكر ربك إذا نسيت.
الله أكبر.
طيب في عندي هيك لفتة صغيرة، واذكر ربك إذا نسيت. الحقيقة يذكر بعض المفسرين لفتة صغيرة واذكر ربك إذا نسيت الحقيقة يذكر بعض المفسرين يقول أحد العلماء ضاق به الأمر في بغداد، فأراد أن يسافر من بغداد يسعى في مناكبها، فمر يتزود مر على الفران، فجاء إلى الفران يتزود من الخبز ومن أمور الطريق، وجد الفران يتحدث مع جاره صاحب له جالس،
نعم،
فيقول أحدهما للآخر أما رأيت الشيخ يقرر في المسجد قول ابن عباس واذكر ربك إذا نسيت، يقول لو واحد استثنى بعد مدة لم ينعقد يمينه ولا قوله ولا وعده، يعني واحد وعد إن شاء قال حلف على شيء أو قال وعدا لأحد له إذا ما استثنى
يستثني,
أن يستثني فيما بعد, بعد يوم يومين ثلاثة
إن شاء الله, يقول إن شاء الله,
يقول إن شاء الله ما انعقد يمينه ولا انعقد وعده. فيقول له الآخر سبحان الله وكيف يقول ابن عباس ذلك, لماذا لم يقل ربنا لأيوب عليه السلام, لأيوب عليه السلام
فخذ بيدك ضغثا
ضغثا واضرب به ولا تحنث, كان يقول استثني,
ما كان في حنث أحد يحنث هذا.
يعني لو أن الاستثناء جاء بعد المجلس وأثر على ما جرى في المجلس ما عقدت لا بيعة لإمام ولا حلف لأحد ولا, فكيف يقول ابن عباس ذلك؟
الله
فقال والله مدينة بلغ فيها العلم الفران وصاحبه يتحدثان بهذه المسائل يحرم علي الخروج منها.
بغداد
هذه على لفت على واذكر ربك اليمين. إذا نسيت.
جميل, إذا الاستثناء في اليمين هو
ليس
أن تقول إن شاء الله,
ليس قضية يقول إن شاء الله بعد ذلك. جميل. وإنما يذكر الله سبحانه وتعالى عندما يذكره, أما ليس قضية استثناء وتأثير على اليمين أو على غير ذلك.
إذن هذا فيما يتعلق بنسيان النبي صلى الله عليه وسلم.
الرسول عليه السلام نعم.
نعم.
نسيان الفتى نسي حوتهما.
نعم.
أصل خروج موسى عليه السلام للرحلة ما سببه كما جاء في صحيح مسلم أن موسى عليه السلام وعظ بني إسرائيل موعظة ذرفت منها الدموع وشهق الناس وتأثروا تأثر كبير, فعندما نزل عن انتهى من الموعظة لحقه أحد بني إسرائيل وقال يا نبي الله هل يوجد على وجه الأرض أعلم منك؟ فقال لا,
اللهم صل,
ونسي أن يقول الله أعلم. فالله سبحانه أوحى إليه إن بمجمع البحرين عبدا من عبادي اذهب إليه فهو أعلم منك وتعلم منه.
الله أكبر.
المجريات القصة كلها وأمورها كلها ليبين على أن الله سبحانه وتعالى يعطي العلم لمن أراد ويثبت العلم لمن أراد, ليس فقط عطاء العلم, تثبيته وعدم نسيانه. فتى موسى كلف موسى قال احمل هذا المكتل وفي هذا الحوت وأخبرني بما يجري على هذا الحوت. ولو قال ما كلفت الشططا, ما شو صعب, المكتل بيدي والعود فيه وأراقبه.
نعم.
فعندما جاء إلى الصخرة وجلس وكذا ثم ذهب وقام الحوت ودخل في الماء وترك سربا خلفه, يعني كلها خوارق, الأمور العادية قد تنسى, أما أشياء مثل هذا أنه دبت الحياة في الحوت في السمك وخرج من المكتل وفتى موسى يراه ودخل في البحر وترك مثل الطاق ما جريت
يعني
الماء.
نعم. الله أكبر.
السرب ومع ذلك نسي.
فاتخذ سبيله في البحر سربا. سربا.
نعم. سربا اللي هو الطاق اللي هي
يعني.
ومشي ليلتهما واليوم الثاني عندما قال آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا, قال تذكر الحوت.
أي غداء, ما في غداء أصلا.
فتى موسى عليه السلام ليبين الله سبحانه وتعالى بالرغم من أنه مكلف بهذه المهمة الوحيدة.
نعم.
وأنه يراقب وقال ما كلفت شططا وهو شيء سهل وأمر كذا, حتى هذا الأمر ما استطاع أن يضبطه لأن الله أراد أن يبين لهما على أن عطاء العلم وتثبيته كله من الله سبحانه وتعالى.
الله أكبر.
ليدرك هو وموسى عليه السلام أيضا بأن الأمر بيد الله سبحانه وتعالى.
جميل جدا والله, هذه لفتة رائعة جدا, وهي من مقاصد فعلا هذه القصص.
نعم.
قضية أن العلم منحة ربانية
من يشاء. لقد كان في قصص عبرة. أيوة. الحقيقة قصة موسى والخضر يعني كنوز مليئة بقضية الآداب والمواعظ في ذلك يعني, ولكن وقتكم لا يتسع لهذا حتى.
طيب الرابط يا دكتور, الرابط بين القصص الثلاث أو الأربع عفوا, هل هناك رابط غير يعني, وأنت ذكرت رابط اللي هو أن كلها قيم وكلها موازين.
قيم وموازين. وأيضا كما ذكرت لكم أنه قصة صاحب الجنتين لها علاقة بموضوع السؤال وموضوع الجواب وتوبيخ لقريش، وقصة موسى والخضر عليه السلام هي توبيخ لليهود، لأن موسى جهل ثلاث أمور وما أثرت على مكانتي ولا على صدقي، فلماذا يجعلون الأسئلة التعجيزية دليلا على صدق محمد عليه الصلاة والسلام
أو على كذبه؟ ممتاز جدا. طيب نعود دكتور إلى قصة أصحاب الكهف، هل يمكن أن نتلمس منها بعض العبر؟
الحقيقة لو سمحت لي أنا يعني أريد أن أقف بعض الشيء مع التعقيب على قصة أصحاب الكهف.
جميل، تفضل.
في قوله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. هذه تعقيب على قصة أصحاب الكهف. كما وجد في الأمم السابقة يا محمد أصحاب فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وقاموا في وجه مدعي الألوهية الكذابين وطالبوا بالبرهان ولم يجدوا برهانا فثاروا في وجههم وتركوا أموالهم وأهلهم ولجأوا إلى الكهف فحصنهم الله سبحانه وتعالى وخلد ذكرهم. في أمتك أمثالهم، اصبر نفسك معهم. يعني عندما جاءت قريش تقول إن هؤلاء الفقراء لا نجد، إذا أردت أن نستمع إليك يا محمد أبعد هؤلاء عن مجلسنا، روائح جببهم أو رائحة ثيابهم الصوف تؤذينا ولا نريد أن نعير بجلوسنا ونحن زعماء قريش أننا جلسنا مع هؤلاء. طبعا الرسول عليه السلام كان يراعي أوضاع الناس وكان يريد أن يلفت النظر، ولكن إذا جاءت المساومة على المبادئ الرسول عليه السلام كان يؤمر بقضية
الحزم
بتر في هذا الأمر. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، هؤلاء المخلصون هم أساس الدعوة، هم رجال الدعوة، على أكتافهم تقوم الدعوة. اصبر نفسك معهم لأنهم مخلصون ومستمرون في طاعة الله بالغداة والعشي، مستمرون في هذا الأمر. أما أولئك هؤلاء يعني دائما سنة الله سبحانه وتعالى في الدعوات يستجيب لها الذين ليس هنالك عوائق وعلائق تربطهم بالأرض. الشباب متحمسون، النساء عاطفة شديدة، الفقراء ما في شيء يخسروه، أما أصحاب الجاه وأصحاب الغنى قضية مصالح عندهم. نعم. الدعوة ماذا تأتي لهم بمصالح، ماذا تحقق لهم، أو هل هي مغارم؟ إذا كانت مغارم أبعد الناس ويكون عوائق في وجه الدعوة. أما إذا كانت مغانم الدعوة وجدوا أنها ستأتيهم مغانم
يقبلون عليها.
هؤلاء لا يعتمد عليهم في الدعوات لأنهم في أي منعطف من منعطفات الدعوة الخطيرة قد يتجهون اتجاها آخر وتفشل الدعوة. ولذلك هذه الحقيقة درس لكل الدعاة: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي
يريدون وجهه
ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا.
الله أكبر.
هؤلاء وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. الدعوة لها منا على هؤلاء، تنشلهم من مستنقع الشهوات والشبهات والكفر إلى نور الحقيقة. هؤلاء ولذلك يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين.
سبحان الله. وحتى هذا قاله قوم نوح لنوح، قالوا يعني وقال وما أنا بطارد الذين آمنوا.
لا.
وأيضا قالوا ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي. يبدو أنها سنة،
هذه سنة الله في الدعوات.
نعم.
في الاستجابة أن الضعفاء يستجيبون يعني ما في عوائق، ودائما أهل الغنى وأهل الجاه يكونوا عرقلة فيه.
وحتى في السؤال الذي بدأت به حديثك دكتور مصطفى، سؤال هرقل، قال لأبي سفيان: هل ضعفاء الناس يتبعونه؟ نعم. أما كبراءهم؟ قال بل ضعفاءهم، قال وكذلك أتباع الأنبياء.
نعم.
جميل جدا. باقي معنا دكتور يمكن أقل من دقيقتين لعلنا نختم يعني بفائدة من فوائدك الجميلة هذه.
الحقيقة كنت يعني أريد من في فقرة هالتعقيب على قصة أصحاب الكهف، الجزاء من جنس العمل، كنت أريد هالنقطة هذه.
تفضل.
هؤلاء أصحاب الجاه أولا يدخلون في قصورهم ويحصنون أنفسهم والحراس من حولهم ويدعون الجواري والمغنيات والذين يسقونهم الكؤوس المترعة من الخمور وغير ذلك من المشروبات، يعني كل الأمور مهيئة لهم. الله سبحانه وتعالى عاقبهم في الآخرة بأن مصير من جنس عملهم. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. كما كانت لهم قصورهم تحميم عن أنظار الناس، أقيمت أعدت لهم سرادق من النيران
لشدة التعذيب،
شدة التعذيب فيها ما يستطيعون التفلت والتخلص منها. كانوا يدعون بالكؤوس المترع والخمور كذا، إذا استغاثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، عندما يرفع أحدهم الإناء الحامي من شدة النيران يتساقط بشرة وجهه، لحم وجهه في الإناء من شدة حرارتهم. هؤلاء الجزاء من جنس العمل عذبوا به، كانوا يظنون أن هذه السعادة وهذا الأمر هو الكافي، ولكن ساءت مرتفقة ما يلقونه كان. ومقابل ذلك أهل الجنة، ولكن ما في متسع من
الوقت. يبدو أن الوقت أدركنا نحن. فتح الله عليك يا شيخ. الحقيقة أتيت يعني في هذه الدقائق القليلة بلفتات رائعة جدا، يعني قد يكون بعض المشاهدين لأول مرة ينتبه لها، فأرجو أن تكون يعني دافعا لكثير من المشاهدين أن يقرأ في تفسير هذه السورة ويرجع إلى الكتب التي خصصت لها. أيها الإخوة المشاهدون الكرام، انتهى وقت هذا اللقاء مع شيخنا الدكتور مصطفى مسلم. باسمكم جميعا أشكره وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منه ما تفضل به في هذا اللقاء وفي اللقاءات السابقة التي أتحفنا بها في هذا البرنامج، وأشكركم أيضا أنتم على المتابعة، وأدعوكم لقراءة تفسير سورة الكهف بتوسع في كتب التفسير، ففيها فوائد وفيها دروس جديرة بالتأمل والاعتبار. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، وأن يرزقنا وإياكم وشيخنا الكريم الإخلاص والتوفيق فيما نقول وفيما نعمل. ألقاكم غدا بإذن الله تعالى وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رمضان الخير يهدي لمدى أدى البشائر.